الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 49 بعد 400 من صحيح مسلم، وهو 12 والأخير من كتاب السلام. قال رحمه الله: باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. وهذا الباب وضع في كتاب الطب وكتاب السلام لأن كثيرا من الناس يخالفون في هذا الباب، فإذا نزلت بهم الأمراض والأسقام توجهوا إلى الكهان والعرافين وإلى السحرة وإلى المشعوذين، فلم يبق لهم دين ولم تقع لهم سلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه البزار عن جابر مرفوعا، وعن ابن مسعود موقوفا، وجاء عند أحمد وأبي داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي انقطاع بين أبي تميم الهجيمي وبين أبي هريرة، ويشهد له أيضا حديث عمران بن حصين، فهو حديث مستفيض مشهور أن من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر كفر أكبر مخرج من الملة، لا يقبل الله عز وجل منه صوما ولا صلاة ولا حجا ولا قياما. فالسحر ومتعاطيه تعلما أو تعليما كفر، كما قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر كفر، تعلمه كفر، تعليمه كفر، تعاطيه كفر، تصديق الساحر كفر، نسأل الله السلامة والعافية. وكم هم الذين يبتلون بهذا الشر العريض ويذهبون إلى السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين على أنهم فقهاء أو سادة أو أولياء أو أنهم شرفاء. الساحر لا شرف له ولا سيادة له ولا ولاية له ولا مكرمة له، الساحر ولي الشيطان، أخرجه من النور إلى الظلمات. الولاية أو الولاية لمن أخرج من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد قيل في الطاغوت بأنه الساحر، وقيل بأنه الشيطان، ولا يبعد أن يسمى الساحر طاغوت والشيطان طاغوت. فالطواغيت مجموعة من الأشرار أصنافهم. ومن شؤم الساحر أنك إذا سألته ولم تصدقه لم تقبل لك صلاة 40 يوما. كيف إذا صدقته تكفر، تخرج من ربكة الإسلام، لأنك صدقت من يدعي علم الغيب المطلق الذي يختص الله بعلمه، ولأنك أتيت من علم بامتهان القرآن، ربما كتب القرآن بدم الحيض، وربما وضع المصحف في مكان القدر، وربما ذبح للجني، يذبح للجني ولا يسمي على ذبيحته. يفعلها السحرة، يسألك عن أمك، ويأتي دجال من الدجاجلة وملبس من الملبسين، يقول: هذا ما هو ساحر الذي يسأل عن الأم، إنما الشأن أن النساء قد تخطأ، فهو لا يسألك عن أبيك لأنه ما يدري من أباك وما يريد أن يفضح أمك، فهو يقول: ما أمك، لأن الأم ما تتغير. سفهاء كذبون، ينصبون، يلبسون. بل إن سؤال من يسمى بالمقذي أو المشعوذ أو المبشع أو قارئ الفنجال أو كذلك صاحب الودع وغير ذلك عن الأم دليل على أنه يتعاطى السحر، لأنه يجمع اسم الذي يأتيه مع اسم أمه، وتجري هناك قسمة، فيكون الناتج ما بين 1 إلى 12. هذا الناتج يحدد برج هذا الرجل أو هذه المرأة، ثم بعد ذلك يبدأ في التكهن له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تكهن له أو تطير له، فلا يجوز هذا الفعل القبيح. وينبغي على أولياء الأمور أن يقوموا على السحرة إما توبة ودخول في الإسلام بيقين، وإلا تقام عليهم حد الردة. وإن كانوا قد قتلوا بسحرهم وتابوا من سحرهم يقام عليهم حد القتل، وأمرهم إلى الله. بل إن بعض أهل العلم لا يقبل توبة الساحر، لأن الساحر يكذب، لكن مع ذلك من تاب تاب الله عليه، لأن غاية السحر أنه كفر، ومن تاب تاب الله عليه. وربما تبيع امرأة دينها بسبب غيرة على ضرتها وتذهب عند الساحر يعمل لها تميمة أو عزيمة أو شيء، تفسد على ضرتها حياتها وتفسد على نفسها دينها. الله إفساد. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني لكن قد يقع الضرر أحيانا بإذن الله القدري الكوني لا الشرعي، فإن الله لا يرضى السحر ولا يحبه ولم يأمر به بل نهى عنه. ومشتريه ليس له في الآخرة من خلاق، ومبتغيه هو ولي الشيطان. كلما كانت ولايته للشيطان أعظم كلما كان أسحر. ولهذا يقولون سحر المشركين المنددين عباد الأصنام ربما أعظم من سحر أهل الكتاب، وسحر اليهود أعظم من سحر غيرهم. كلما كان الساحر أكثر شركا أكثر طاعة للشيطان كان الشيطان أطوع له، استمتع بعضهم ببعض. والسحرة أهل دناءة، أهل خسة، أهل نذالة، لا يمكنون والله. هل تجد ساحر مثلا حاكم دولة؟ تجد ساحر تاجر من التجار الكبار؟ تجد ساحر له شأن؟ لا، أصحاب خسة أصلا، يستمتع بهم الشيطان، بعضه يلوط به الشيطان، بعض السحرة يلوط به الشيطان، وبعض الساحرات يجامعها الشيطان. قد جاء في النص وقد جاء في الواقع. كنا نعرف امرأة ساحرة وكانت تقول لزوجها: ليلة الأربعاء لا تأتي عندي، لا تدخل، لا تقرب البيت. وهكذا وجد في النص كما جاء في بعض الأحاديث أن يعني الشيطان وقف على صور فقالت له: ألا تدنو؟ فقال لها: قد ظهر أمر. قالت: ما هو؟ فأخبرها بظهور النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تقول لها: ألا تدنو؟ تناديه يدنو، يفعل فيها كما كان يفعل في المرات السابقات. فتجد بين السحرة والجن معاشرة، وتجد بين السحرة والجن موافقة، وتجد بين السحرة والجن مصاحبة، وتجد بين السحرة والجن مقاربة. المهم توافقوا، كلهم شيطان، شيطان إنسي وشيطان جني، ومع ذلك لا يمكنون كما قلت لكم كثيرا. وإذا أراد الله أن يضر أحد ربما ضرر خفيف، لا سيما إذا كان من الموحدين وكان من المحافظين على أذكار الصلاة وأذكار الصباح وأذكار المساء، وكلما ازداد إيمان العبد كلما كان الشيطان منه أبعد، وكلما ضعف إيمان العبد كلما كان الشيطان منه أقرب. فينبغي للمسلمين أن يحذروا من السحرة ومن المشعوذين ومن الكهان والعرافين والدجالين. يعني هناك الآن قنوات للسحر والشعوذة، قنوات في الفيسبوك وقنوات في التويتر وقنوات في التليجرام وقنوات في التلفزيون وقنوات في اليوتيوب وقنوات في الواتسابات، قنوات للسحر والشعوذة والدجل. والناس عقولهم خفيفة، عقولهم كما يقول العامة صفيفة، إلا من كان من أهل التوحيد. ولا هذا الذي يقول له صلاح الدين، هذا السنغالي الذي كل مرة يرسل واحد: رأيتك في المنام وجاءني اسمك وتحت بيتك كنز. بعضهم حفر البيت حقه في إب، الله أعلم سلم البيت من الانهيار ولا ما سلم، ما قد ظهر للناس إلا والرجل قد حفر غرفة، غرفة كبيرة. وبعضه يقول ارسل بكذا كذا وأنا أعطيك مكان الكنز، وهم عندهم غفلة يصدقون، فلا قل له جيب الكنز وخذ لك منه. لكن هو كذاب دجال، وقد حذرنا منه الحمد لله، ونحذر منه تكرارا وتكرارا. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو الطاهر وأحمد بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان. قال: فتى تأتوا الكهان. انظر إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تأتوهم لا للسؤال ولا للدواء ولا للاستفادة، حتى الاختبار حاول ألا تأتي إلا للحاجة الضرورية إذا كنت تريد تفضحه، وإلا ما نحتاج نذهب إليهم. قال: قلت كنا نتطير. قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. الطيارة قد لا يسلم منها أحد، أحيانا يتشائم الإنسان، لكن الموحد يطردها. جاء حديث لكن فيه ضعف: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. فالشاهد أن الإنسان يطرد الشر الذي يطرأ على قلبه، أو الشر الذي يطرأ على فكره، أو الشطر الذي يطرأ على نفسه. لا ترضى بالشر، قد يأتيك الشيطان بالشر في باب القدر ترده، يأتيك الشيطان بالشر في باب الرزق ترده، يأتيك الشيطان بالشر في باب يعني الوساوس في ذات الله ترده، يأتيك الشيطان بالشر في باب الطيرة ترده. تكون يعني عبارة عن صندوق قمامة للشيطان، تارى يلقي في قلبك حب الدنيا، وتارى يلقي في قلبك الخوف من أوليائه، وتارى يخوفك الفقر، وتارى يشككك في الله، وتارى يحبب إليك المعصية، وتارى يحبب إليك يكره إليك الطاعة. لا تجعل قلبك بالوعة أو صندوق قمامة للشيطان، كلما ألقى الشيطان في قلبك شيئا اطرده بذكر الله. آمنت بالله، انظر إلى هذا الحديث العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليقل آمنت بالله ولينتهي، وفي رواية: فليستعذ بالله من الشيطان، وأما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، سميع لدعائك عليم بحالك. والله أكثر ما نحن فيه من الشرور بسبب أننا نجعل قلوبنا صناديق لقمامة الشيطان، وإلا ما عسى الشيطان يصنع بالإنسان إذا طهر قلبه بالإيمان، طهر قلبه بالذكر، طهر قلبه بالدعاء، بالطاعة، بحسن الظن في الله، ببغض الشر وأهل الشر. طهر قلبك يا أخي، ما تدخل الفتنة في القلب إلا بعد العرض، تعرض الفتن على القلوب، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، جعل قلبه صندوق قمامة للشيطان فنكت في قلبه نكتة سوداء، بينما لو ألقيت هذا الشيء بمجرد ما وصل نكت في قلبك نكتة بيضاء، وبقيت سليما معافى من مكر الشيطان ومن مداخل الشيطان. قال رحمه الله: وفي رواية: ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. قد استدل بعض من لا يحسن الاستدلال بهذا الحديث على جواز الخط. لا، ليس فيه جواز الخط. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن النبي كان يخط الأنبياء، أو النبي الذي كان يخط بوحي، بوحي، فخطه بوحي من الله. أما أنت ما أدرك أنك وافقت ذلك الخط أو خالفته، فهذا نهي عن الخطوط سواء على الرمال أو في الأيادي أو قراءة الفنجال أو نحو ذلك من الأمور التي يأتون بها، مثل الحبر، يسموه الحبر السلطاني. الحبر السلطاني يضعونه مثل البيضة أو في مثل الفنجال، بعضهم يسميه الفنجان من اللغة الدارجة. ثم يأتي لك بالطفل لم يبلغ الحنث، طفل لم يبلغ، فيأتي الطفل ويقول له انظر ايش تشاهد. فالطفل مثلا يخبر رأيت كذا وهيئة كذا، هم يبحثون مثلا عن سارق أو يبحثون عن كذا أو يبحثون عن علم غيب. فهذا الطفل يخبر، لأن البالغ ما يستطيع، كأن الشيطان يتحكم فيه مثل الطفل. هذه طرق شيطانية. والودع تركناهم في صنعاء، والنساء التي يرمين بالودع مثل أعوذ بالله في الكثرة، تحت كل عمارة واحدة معها ودع من هذا من حق البحر صدف، وهذا يجلس ويترجم له هكذا وتقول له فعلك خير اليوم ستحصل كذا وجه الخير، وذاك تقول له يخشى عليك من كذا، هذا يدي لهم يا أعوذ بالله. بيع دين، بيع دين، والناس في جهل سحيق لا يعلمون أنهم يبيعون دينهم بهذا الشيء. ربما يكفر حين يجلس أمام هذه المرأة التي تضرب بالودع، يخرج من بيته مسلما ويرجع كافرا، أعوذ بالله. صلى الله السلام والعافية. قال رحمه الله السند المتصل: حدثنا عبد بن حميد صاحب المنتخب، قال أخبرنا عبد الرزاق صاحب المصنف، قال أخبرنا معمر صاحب الجامع عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا. وهذا طبيعة الدجال، أي واحد يريد نشر الباطل لابد أن يزوقه بصورة الحق، وإلا الناس ما يقبلون الباطل الصرف. حتى اليهود والنصارى قال الله في شأنهم: لما تلبسون الحق بالباطل، تكتمون الحق وأنتم تعلمون. فالكهان يأتي بكلمة صدق ويخلط معها 100 كذبة، والناس اللي ضعف إيمانهم وضعف علمهم وضعف مداركهم يصدقون هذا الدجال بسبب تلك الكلمة التي أصاب فيها. وتلك الكلمة التي أصاب فيها من أين هي؟ من سرقة، يعني مسترق السمع. وهذا من فتنة الله عز وجل يبتلي العباد، لكن المؤمن الواحد لا تنطلي عليه، والله لو صدق 100 صدقة. وهو دجال، إنه دجال عند المؤمن والموحد. انظروا إلى ذلك الشاب الذي يقتله الدجال، يذبحه بالسيف ضربة الغرض، يعني مثل ما تقطع تفاحة بضربة واحدة، ثم يدخل بين جزلتيه ويقول قم، يقوم. آمنت بأني ربك، قال والله ما ازددت بك إلا يقينا أنك الأعور الدجال. يعني صاحب الإيمان مهما فعل الدجالون يستبصر بهم، يظهر له الفشل في دجلهم، يظهر له. لكن المسكين المغفل يأتي يخرج يذهب إلى الدجال وهو يظن أنه مؤمن، يرجع وقد اتبع الدجال، لأنه ما عنده علم، ما عنده بصيرة، فلا ينطلي الأمر. مرة من المرات خرج هذا المربش اللي حدثتكم به قبل أيام وكذا يتكلم حول هذه الأمور، وبعدين التقيت أنا وبعض أخوالي، يقول يا أخي فلان كذا وكذا، أو ذكر غيره ما أدري، مهدي. قلت يا أخي ما اسم هذا المهدي؟ قال مدري فلان ابن فلان بني داود. قلت له بالمهدي ما هم بني داود، المهدي من أهل البيت من الصالحين، اسمه محمد بن عبد الله، ما هم هذا الداودي. وطلع رجع كذاب ذاك، الله أعلم ما اسمه، ما عاد أحد استحضر اسمه. كيف استدلوا انه مهدي؟ ليلة من الليالي قال لهم ستأتي ريح وسحاب ومدري ايش، فأتت ريح وسحاب. اكيد اذا كنت في الشتاء بلادنا كلها ريح وسحاب، طول فصل الشتاء
والضباب يمشي والريح تمشي، لكن الناس مساكين. فالله يعين. قال: تلك الكلمة الحق يخطفها الجن فيقذفها في إذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة، قرقرها قرقرة الدجاجة كما في الحديث الآخر. قالت عائشة: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. يعني فتعجبوا: ليسوا بشيء، ليسوا بشيء شرعي، ليسوا بشيء شرعي، وحتى قدرا إلا ما أقدرهم الله عليه. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. قال رسول الله تلك صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الجن يخطفها الجن فيقرها في أذن وليه، قر الدجاجة، يعني الدجاجة تكسر الصياح وتردد الكلام، فلذلك الشيطان هذا يبقى يقرقر 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 في أذن وليه حتى يحفظها، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، وتجدهم يعني يقطعون الكلام، الجن يقطعون الكلام. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد: ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ. استطاع يقول الدخان، لأن طريقة الجن يختصرون الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ اخسأ فلن تعدو قدرك. عرف أن الذي يأتيه شيطان، ما يأتيه وحي. الدجال بن صياد كان يظن أن يأتيه وحي، ولذلك قال: يأتيني صادق وكاذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختبره: ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذاب، يأتيه دجال شيطان، ما يأتيه صادق، إنما هو يتخيل له في نفسه أنه يأتيه صادق وكاذب، وإلا الواقع أنه يأتيه شيطان. وبالسند المتصل قال: حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حسن حدثنا يعقوب وقال عبد حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني علي بن حسين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس الليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، الشهب التي تنزل من السماء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر إليها كما في حديث أبي قتادة عند صحيح المسند أو غيره. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، لأنهم أقرب إليه من غيرهم فيسمعون كلامه، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم بتسبيحهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال: الذين يلون حملة العرش لحملة العرش، ماذا قال ربكم؟ يعني ماذا أوحى؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يصل الخبر إلى سماء الدنيا، حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائه، فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، يرمون بالشهب، فما جاء به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون، يعني يزيدون في الكلام ويضيفون إليه غيره، وإلا لو نقلوا كل ما سمعوا لكان كله حق، لكن يزيدون فيه وينقصون فيه، لأنهم أصلا يختطفونه خطفة، ويأتيهم الشهاب يخبلهم، بعض الشهب تقتله وبعض الشهاب يخبله، شهاب ليس بالأمر السهل، صلى الله السلامة والعافية. فقد جاء نحو هذا الحديث عن أبي هريرة، نعم عن أبي هريرة وعن نواس، جزاك الله خيرا. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قيل حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وزاد فيه كلمة، هذه الكلمة التي زادها منكرة: من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الصحيح أنه إذا صدقه كفر كما تقدم الحديث، لكن الحديث لفظه: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما إذا لم يصدقه، أما إذا صدقه كفر. وقد اختلف في مسمى العراف والكاهن. قال الخطابي: العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما. وقيل الكاهن هو الذي يخبر عن الماضي، والعراف الذي لا العراف الذي يخبر عن الماضي، والكاهن الذي يخبر عن المستقبل. قال رحمه الله: وإذا كانت صلاته لا تقبل 40 يوما لا يجوز له ترك الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر، لكن إن تاب تاب الله عليه إن شاء الله. قال: باب اجتناب المجذوم ونحوه. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله وهشيم بن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال الشريد صحابي قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قد بايعناك فارجع. قوله: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قد بايعناك فارجع، هذا موافق للحديث الآخر في صحيح البخاري: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وقد سبق شرح هذا الحديث في باب لا عدوى، وأنه غير مخالف لحديث لا يرد ممرض على مصح. قال القاضي: قد اختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجذوم، فثبت عنه الحديثان المذكوران، وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم وقال له: كل ثقة بالله وتوكل عليه. وعن عائشة قالت: مولى مجذوم، فكان يأكل في صحائفي ويشرب في أكداحي وينام على فراشي. قال: وقد ذهب عمر رضي الله عنه وغيره من السلف إلى الأكل معه، ورأى أن الأمر باجتنابه منسوخ، والصحيح الذي قاله الأكثرون ويتعين المصير إليه أنه لا نسخ، بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط لا للوجوب. وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز، والله أعلم. قال القاضي: قال بعض العلماء في هذا الحديث وما في معناه: دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذوما أو حدث به جذام. اختلف أصحابنا وأصحاب مالك في أن أمته هل لها منع نفسها من استمتاعه إذا أرادها. قال القاضي: قال ويمنع من المسجد والاختلاط بالناس. قال: وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كثروا هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعا منفردا خارجا عن الناس، ولا يمنعون من التصرف في منافعهم وعليها أكثر الناس، أم لا يلزمهم التنحي. قال: ولم يختلفوا في القليل منهم في أنهم لا يمنعون. قال: ولا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس، ويمنعون من غيرها. قال: ولو استضر أهل القرية فيهم جذما بمخالطتهم في الماء، فإن قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به، وإلا استنبطه لهم الآخرون أو أقاموا من يستقي لهم، وإلا فلا يمنعون، والله أعلم. قال رحمه الله: باب قتل الحيات وغيرها. بالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده بن سليمان وابن نمير عن هشام حاوى حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. وفي رواية: الأبتر ذو الطفتين وذو الطفتين، عندنا يسمونه محرق الطرفين، تشاهد ذيله كأنه محروق، يعني الحيات العادية والثعابين العادية تشاهد ذيله يمتد حتى يصغر يكون شيء عادي، أما هذا تشاهد ذيله محروق مثل المحروق، كأنه مبتور محروق، ورأسه كذلك. وسبحان الله، غالبا إذا قرص أحد يموت، يعني شديد السمية، نسأل الله السلامة والعافية. الثعابين يا أخوة شأنها شأن الله، يعني إذا أصابتك بطرفها ربما تمرض، كيف إذا نهشك وأدخل السم. يقولون بأن الإبرة هذه التي الآن يدخل بها العلاج إلى الجسم، كيف اكتشفوها؟ اكتشفوها قياسا على سن الحية والثعبان، لأنهم نظروا كيف الثعبان يدخل السم إلى الجسم، هو ما يدخل من الفم، هو يدخل فيك يغرس فيك الأسنان حقه الأنياب ثم يضخ السم. فصنعوا هذه الإبرة التي الآن يستخدمها الناس في إدخال الدواء إلى الجسم، وفيه نابان يمتد فيهما عرقان مليئة بالسم، أحيانا إذا لم يستطع أن يصل إليك يبخك بخ بالسم، إذا وصل على الجسم يتقشر وربما انتفخ، كيف إذا أصابك بسمك؟ فلذلك إذا أصاب التعبان الإنسان مباشرة أول إسعاف تقوم به يعني أربط أقرب مكان إلى القرصة حتى يمنع السم من الاستمرار، ثم خذ سكينا أو موسى وقطع بها بحيث يسيل الدم ثم اسعفه. لكن أحيانا يكون الدكتور مغفل. مرة عندنا واحد أصابه الثعبان والعوام ربطوه وأسعفوه مسافة ساعة أو أكثر من ساعة، وهو يتكلم معهم ويعني مع أن فيه القرصة. وصلوا عند الدكتور أو الطبيب نقول، أول ما فعل كان فتح الرباط قبل أن يضرب له إبر ومغذيات ضد السم. خلاص مباشرة الرجل صاح صيحة مات منها، لأن السم انتقل إلى القلب، السم يدخل مع الدم، وإذا وصل إلى القلب مات الإنسان. لذلك هذا من الغلط أنك تبدأ بيعني فك الرباط، لا تفك الرباط إلا بعد أن يسيل كثير من الدم. بعضهم يضعون عليه ثوم وأشياء، وكذلك تضع إبر، هناك إبر ضد السموم أو تخفف السموم. المهم أن الإنسان يحاول في هذا الباب. قال في السند المتصل حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات وذا الطفتين والأبتر فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. قال فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لباب بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت. سيأتي كلام النووي يعني هل هو عام في ذوات البيوت أم هو خاص بذوات بيوت المدينة كما أتى في بعض الروايات. قال وفي رواية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب يقول اقتلوا الحيات والكلاب اقتلوا ذو الطفتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالة. قال الزهري ونرى ذلك من سميهما والله أعلم. قال سالم قال عبد الله بن عمر فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبينما أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال مهلا يا عبد الله، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت. وهي أخوة سبحان الله، بعضهم عنده يعني مغامرة. واحد من أخوالي صلى الله عليه وسلم التوفيق والسداد إذا رأى الثعبان خلاص كأنه وجد صيد، يذهب وراه 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 حتى يمسكه في ذيله ويعمل به هكذا وهكذا 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 يضرب به حتى يموت، ما يقتلوا بالعصا ولا يقتلوا بالحجرة. سبحان الله ما أصبر على هذا العمل، إلا والله أن معاقرة الثعبان ما هي سهلة ومخيفة. قال في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت، وفي رواية أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه يفتح خوخة له إذ هم بحية من عوامر البيوت فأراد قتلها، فقال أبو لبابة إنه قد نهي عنهن يريد عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبتر وذي الطفتين وقيل هما اللذان يلتمعان البصر ويطرحان أولاد النساء. وفي رواية كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم الله فرأى وبيص جان يعني ثعبان صغير، هو صورة جني، جان ثعبان صغير، فقال اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو بال أنصاري إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفتين فإنهما اللذان يختفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء. ولذلك قد وصفت حية موسى حية تسعى ثعبان مبين كأنها جان، فكيف الجمع يا أخوة؟ من يقول تفضل أبو عثمان يعني مراحلها، هذا قول، وهناك قول آخر ما هو؟ طهر عندك يا بن ضال. يعني على أحوال، قيل في خفتها كالجان، خفتها وسرعتها، في حجمها يعني كالحية، وتصب بأنها ثعبان، لأن الجان سريع يعني يمكن يمشي من طرف المسجد إلى طرف المسجد في ثواني معدودة، هكذا ينطوي ويسرع جدا، وربما ضرر هذا الجان أكثر من ضرر الكبير. هناك ثعابين تبلع إنسان لكن ما تضره إلا إذا فرمته ما فيها سم، لكن هناك ثعابين رأيناها في منطقة أروشا في تنزانيا، ثعبان أخضر دقيق، قالوا هذا الثعبان إذا أصاب الإنسان لا يسعف، لأنه في 5 ثواني يتفجر الإنسان دما من جميع مخارج من جميع أجوافه. وهناك ثعابين يمسكونها، تجدوا يمسكه ويعطيه فوق رقبته ما يتخوف منه، وأرونا ثعبان قالوا هذا ابتلع إنسان واستخرج منه الإنسان، ثعابين سبحان الله. ويكفرون أن جزيرة حنيش التي في جزيرة التي في البحر الأحمر سمى حنيش الثعابين التي فيها الصياد ينام يقوم له فوقه واحد مثل سارع السرير، الذي ما يعرفها ربما يصاب بالخوف والفزع، لكن الذين قد تعودوها ما يخافوا منها، ما تأكلهم ولا تتعرض لهم، ثعبان بحر. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم واللفظ يحيى. قال يحيى واسحاق اخبرنا، وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، وقد انزلت عليه والمرسلات عرفا، يعني في مكه، هذا دليل على انها انزلت بمكه، فنحن ناخذها من فيه رطبه يعني بعد نزولها، إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا يعني فاتتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقاها الله شركم كما وقاكم شرها، يعني سلمكم الله منها وسلمت من قتلكم لها، وهذا دليل على تعين قتل الحيات لمن استطاع ذلك، حتى جاء حديث: ولو كنت في صلاة، لأن تركها قد يؤدي إلى أذية الغير، إذا دخلت بيت الله أعلم تذهب أطفال، تذهب نساء، والحمد لله الآن قد خفت، وإلا كانت البيوت ليست مثل الآن مليسة مصلحة، كانت البيوت حجرة فوق حجرة، وتجد فراغات كثيرة تعيش فيها الحيات، تعيش فيها العقارب، تعيش فيها السلاحف. والبيوت القديمة كانت الأسقف عبارة عن يعني أعواد، فتدخل بينها، كما ذكرت لكم مرة من المرات نائم في غرفة ولا أنظر إلا والخبير فوقي، إيش ما عاد تستطيع تهرب، تخاف، والله ما أدري كيف فعلت، ما أدري دخل الوالد أو الوالدة قتلوه أراحوني، إلا مخيف. مرة من المرات الوالد نايم والثعبان تحته، أصبح الصباح يقلب الفرش إلا والثعبان تحته، قال: والله ما أقتله، قد سلمني الله منه يسلم مني. وأحيانا النساء تذهب لا سيما في البلدان التي فيها العلف، يطلع علف كثير في أيام المطر، تجد بينها ثعابين بالحيات، أما الحية إذا أرادت أن تأخذك لابد أن تقتلب على ظهرها، لأنها تأخذ بالقلب وتأخذ معها تنهش حتى اللحم، أما الثعبان قد يقرصك بغير هذا. المهم سبحان الله، الحياة مليئة بهذه الأشياء، وربي يسلم، ربي يسلم. كم أهل التامة يعيشون بين العشش، وتجد الثعابين ربما منها، لا سيما في أيام الحر ثعابين تخرج من بيوتها ومن جحورها، الله يسلم عباده، الله لطيف بعباده. وأحيانا بعض الحيوانات لا تضر إلا من تعرض لها، حاول لا تتعرض، القط إذا تعرضت له ربما يقفز عليك يصير وحش، والكلب كذلك، فإذا استطعت أن تمشي ولا تعترض شيئا منها امشي في طريقك وامضي إلى سبيلك. قال رحمه الله بالسند متصل حدثنا أبو كريم قال حدثنا حفص عن ابن غياث قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنع. هذا دليل على جواز قتل المحرم لهذه الأشياء وأنها ليست محترمة. قال رحمه الله وفي السند المتصل حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار تقدم. وفي السند المتصل حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن صيفي وهو عندنا مولى بن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها. الصحابة شأنهم عجيب، يعني الذي عنده أمر بقتل الحية يقفز يريد يقتلها، والذي عنده أن الجنان لا تقتل يصلي وهي جنبه. توكل، والله توكل وعمل بالعلم عظيم يا أخوة. فلذلك سلمهم الله فأشار إليها نجلس، قال فجلست. فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، غزوة الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، لأن حديث العهد بالعرس يتعلق بالبيت كثيرا، ما قد معها أولاد يؤذونه، ولا قد هناك كثير مشاكل بينه وبين زوجته، ولا كثير ما يؤدي إلى يعني محبته للانصراف من البيت. قال فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته فيه أخذ السبب، خذوا حذركم، فيه الوصية. ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها الرمح ليطعنها به، فيه الغيرة على المحارم، النساء لا يترك لهن الحبل على الغارب، إذا ترك لهن الحبل على الغارب خفيفات عقول، تخدع بكلمة، تخدع بنظرة، تخدع بهدية، تخدع بشيء يسير. فلذلك الإنسان لا يتوسع في الغيرة بحيث يأتي بغيرة غير موجودة لها أسباب، ولا تكون أسباب الغيرة موجودة وهو غير مبالي، لا يلتفت، لأن الغيرة غيرتان، غيرة محمودة وهي التي تكون لها مسببات، وغيرة غير محمودة التي تكون عن ظنون وشكوك. فهذا لما رأى زوجته على الباب شك، إيش معها جالسة على الباب تنتظر أحد أو نحو هذا، وأصابته غيرة فقالت له اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة من طوية على الفراش، موقف شديد، خرجها فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى؟ لا إله إلا الله. قال فجينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا، فقال استغفروا لصاحبكم، يعني قد مات. ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، في رواية ثلاثة، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وفي رواية إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فخرجوا عليها فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم. قوله يسقطان الحبل معناها أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت الحمل غالبا. وقد ذكر مسلم في رواية عن الزهري أنه قال يرى ذلك من سمهما. وأما يلتمسان البصر ففيه تأويلان ذكرهما الخطابي وآخرون، أحدهما معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه لخاصة جعلها الله تعالى في بصرهما إذ وقع على بصر الإنسان، ويؤيد هذه الرواية الأخرى في مسلم يخطفان البصر، والرواية الأخرى يلتمعان البصر، والثاني أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش، والأول أصح. قال العلماء: في الحيات نوع يسمى الناظر، إذا وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته، والله أعلم. قوله فآذنوه ثلاثا، قال العلماء معناه إذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت ولا ممن أسلم من الجن، بل هو شيطان، فلا حرم عليكم فاقتلوه، ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم بثاره بخلاف العوامر ومن أسلم، والله أعلم. قال رحمه الله: باب استحباب قتل الوزغ، الوزقة والوسقة والوسقة واللصقة، عدة أسماء لها. قال باب السند المتصل، يسمى سام أبرص، الكبير منه يسمى سام أبرص، لونه مؤذي، النظر فيه مؤذي. يقولون إذا أردت أن يخرج من البيت كسر بيض وضعها في الأرض، فإذا رأى كسر البيض هرب من البيت، لأنه يظن أنها بيض حيات أو ثعابين، فيهرب من الحيات والثعابين، والله أعلم. لو يجرب هذا الأمر، كثير من النساء الله يهديهن يرهبن من السام أبرص هذا مع الوزغة هذه. أمس أقول لبعض النساء: يا الله يهديك، هذه لا تأكل ولا تقرص ولا شيء، ويتقول والله ما أستطيع أن أقتلها، وأن هذا سيجعل الجبن ينتقل إلى البنات. صحيح والله، يعني نساء الزمن الماضي تقتل الحية، تقتل العقرب، وربما تصارع الفهد وترمي الكلب وتدافع عن نفسها. ونساء هذا الزمان إذا رأت، إلا من رحم ربي، إذا رأت الصرصور تسمع صياحة إلى الغرفة الثانية: إيش فيه؟ قالت: صرصور. إيش فيه الصرصور؟ أسأل الله أن يهدينا ويهدي نساءنا ويهدي جميع المسلمين. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم الشريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ. قال رحمه الله: وفي رواية أن أم الشريك أخبرته أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان فأمر بقتلها. وأم الشريك إحدى نساء بني عامر بن لؤي، اتفق لفظ نعم. قال في السند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقة. فويسقة ذهبت تنفخ على إبراهيم، قد أشعلوا نار، ذكروا من وصفها أنها تشوي الطير في السماء، ولخبثها تذهب وتنفخ على إبراهيم. الخبيث خبيث، والله الخبيث خبيث، لا ترجو منه خيرا. انظر إلى هذه الوزغة، قد ابن آدم أشد منها بطشا وفتكا، ومع ذلك بخبثها جعلت تنفخ على النبي، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل: حدثنا أبو الطاهر وحرملة، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق في رواية: ولم أسمعه أمر بقتله، قد أمر بقتله في الحل والحرم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى، قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. من هو الذي حدث فنسي يا أخوه؟ من الذي حدث فنسي عندك يا أبو سفيان؟ قد ذكرنا شجر هيا وضاح سهيل، ذكرناه الآن. كان يقول: حدثني ربيعة عني، حدثني ربيعة عني عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثالثة. قالوا: لأنه إذا قتلها في الأولى دليل على متابعة السنة، عنده حرص لمتابعة السنة وعنده مسارعة إلى الخير، فأجر بهذا الأجر العظيم. قال وفي رواية في أول ضربة 70 حسنة، ينكتوا على بعض اليمنيين قالوا جمع له 5 أوزاق في كيس ووقف في السوق، قال من يشتري هذه؟ كل واحدة 100 حسنة، يبيع منهم ويأخذها ويقتلها بسهولة بأول ضربة. الله أعلم القصة صحيحة أم هي نكتة من النكت التي يتداولونها على اليمنيين. الله يهدينا ويهدي الجميع. قال باب النهي عن قتل النمل. وبالسند المتصل حدثنا أبو الطاهر وحرمل بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي إن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، يعني لا تتلف شيئا من الحيوان إلا ما أذن الشارع بقتله أو التخلص منه، وإلا فهذه المخلوقات خلقها الله عز وجل وفيها حكم وفيها مصالح. مرة من المرات كان في الصين نوع من الطيور يأكل من المحاصيل، يأكل من المحاصيل، يأكل كثير ويبقى الكثير يأكل الناس، فأمر الملك الصيني المزارعين بقتل ذلك الطائر أين وجدوه، فهجم عليه الصينيون حتى أبادوا ذلك الطائر. ثم جاء الزرع فخرجت فيه آفة ونوع من الحشرات أكلت ذلك الزرع وأكلت ذلك الحب حتى مات الملايين من الجوع، مات الملايين من الجوع. بعد ذلك نظروا إيش السبب، وجدوا أن ذلك الطائر كان يقتات بشيء من الحب ويقتات على ذلك على تلك الحشرة التي كانت أتلفت الحب. فلله عز وجل حكمة، لله حكمة. يذكر بعض الأطباء أن الإكثار من غسل اليدين من أسباب المرض. كيف هذا؟ لأن هناك ميكروبات بكتيريا نافعة تحتاج، هذا الزبادي الذي أنت تأكله مصنوع من البكتيريا أصلا، الزبادي هذا مصنوع من البكتيريا، ما يصير هكذا إلا بعد ما يضعوا فيه بكتيريا. فهناك بكتيريا ضارة هناك بكتيريا نافعة، فلذلك الله عز وجل خلق هذا العالم وجعله منتظما، موجود السميات وموجود غير السميات، موجود الحلال موجود الحرام، موجود الطيب موجود الخبيث، موجود الصالح موجود الطالح، حتى ينتظم شأن الحياة. فالآن هذا النمل نحن قد لا ندرك ما فيه من المصالح، وفيه مصالح، لو لم يكن يا أخي إلا أمة من الأمم تسبح لله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا وجد مثل هذا النمل إن قرصتك نملة قتلها تخلص منها، وإن آذاك لا بأس أن تتخلص منه، يعني بحيث سيطر على البيت وآذى الأولاد ودخل في الطعام لا بأس أن تستخدم بعض الفليت أو بعض الأشياء التي يقتل به، لكن إذا كان شأنه أنه يعيش على خارج البيت ما عليك منه ضرر اتركه، هذا هو الله أعلم. قال وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لا يجوز، واحتج أصحاب نبي بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، أظن فيه كلام لا يثبت. قال رحمه الله وبهذا الحديث يا أخو انظروا إلى عظيم مخلوقات الله التي تسبح له، كم عدد البشر، كم عدد البشر. هذا المخلوق المتكبر المتجبر إلا ما رحم الله، فانظر إلى عظيم المخلوقات التي تسبح لله، كم عدد النمل، ربما تجد على باب غرفة ملايين النمل، ربما يوجد في عرض جبل ملايين النمل، في البحار مليارات الأسماك، الطيور بالمليارات تسبح لله، والطير الصافات كلهم قد علم صلاته وتسبيحه. فأكثر مخلوق هو الإنسان، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والله لو تأملنا مثل هذه الآيات العظيمة لرأينا أننا لسنا بشيء، نسأل الله العافية. لكن الحمد لله الذي قد هدانا ومن علينا أن لم نكن من هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون، ونسأل الله أن يثبتنا. وانظروا إلى إنكار الله سبحانه وتعالى على نبي من الأنبياء في قتل حيوان بدون ما يستوجب قتله، فكيف بمن يقتلون الإنسان المعصوم؟ كيف بمن يزهقون الأرواح المعصومة؟ وفي رواية نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة. وحرق الحيوان ممنوع، لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال رحمه الله باب تحريم قتل الهرة. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه المرأة من حمير، امرأة سوداء من حمير يا وصفها في بعض الأحاديث. قال فإذا كان الإنسان قد يعذب في حيوان بسبب حبسه له، بسبب أذاه له، فكيف بمن يؤذي الإنسان؟ يعني الوقع عليه أشد. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقيها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. والله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وفي الحديث دليل لتحريم قتل الهرة وتحريم حبسها بغير طعام أو شراب، لكن إذا كانت مؤذية تأكل البيض أو تأكل الأرانب الصغيرة أو تأكل الدجاج على صاحبه لا بأس أن يتخلص منها. والمثل عند العام اقتلوا الضار والضار ولو كان من أهل الدار. وأما دخولها النار بسببها فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بسبب الهرة. وذكر القاضي أنه يجوز أنها كافرة عذبت بكفرها وزيد في عذابها بسبب الهرة واستحقت ذلك لكونها ليست مؤمنة تغفر صغائرها باجتناب الكبائر. الذي أظهر أنها مسلمة. قال باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سميم مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب فرج بعد شدة، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فيه أن الحيوان يصاب بما يصاب به الإنسان. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فيه العبرة والعظة. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ذكروا أن درنة هدمت على من فيها وبقي فيها بيت واحد. ذكر أن صاحب هذا البيت كان محسن إلى الأيتام، وفي المغرب حصل الزلزال فتهدمت قرية إلا بيت ومسجد. ذكر أن صاحب البيت هو الذي بنى المسجد. والله أعلم. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. انظر إلى هذا الرجل صنع معروف في كلب فآجره الله وغفر الله له وأكرمه الله. فكيف بمن يطعم إنسان مكلف؟ كيف بمن يساهم في إحياء النفس المعصومة؟ كيف بمن يكرم أولياء الله؟ كيف بمن يقوم على الأيتام وغيرهم؟ قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا لأجرا. قال في كل كبد رطبة أجر. كل بحسبه كل بحسبه. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيب ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها, يعني نزعت له بنعلها فغفر الله لها وتجاوز عنها. وهذا دليل على فضل الله الواسع. وكان الانتهاء من هذا الكتاب في ليلة السادس من ربيع الأول عام 45 و400 ألف. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك.